أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي من الوجوه التي تذكر في المقام وجهة. من هذه الوجوه وهو أنه يلزم في الفرض ما لو آجر الأرض لزرعها بالحنطة بحصة من الناتج من الحنطة أو من الشعير في البيت، يلزم عدم تحقق مفهوم المبادلة والمعاوضة، حيث يلزم اتحاد العوض والمعوض في البيع. هذا الإشكال الذي بإذن سوف يستشكل. من الواضح أنه في قانون المبادلة التي أحد مصادقها التجارة كوزان البيع أن يكون العوض في طرف وأن يكون المعوض في طرف آخر، فيخرج العوض من كيس أحد الطرفين ليدخل وليحل محله المعوض مثلا في جيبه، وهكذا بالعكس. وبالتالي هذا الذي خرج من كيسه العوض ودخل في جيبه بس وين بده يروح المعوض؟ بده يروح إلى المكان الذي خرج من جيبه العوض. هذا هو قانون المعاوضة والمبادلة المالية في البيع، في الإيجار، في هذه المعاملات والمبادلات المالية في البيع. وبالتالي لابد أن يكون مالك العوض غير مالك المعوض، ولا يعقل أن يكون العوض والمعوض متحدين في الجميع. في المقام حيث أن المستأجر استأجر الأرض حينئذ من مالكها، طيب المؤجر أي شيء يبذل؟ يبذل حينئذ الحنطة، واضح. على أن يكون حينئذ العوض اللي هو أيضا نفس حينئذ الحنطة هو الذي يكون الذي على أساسه سوف تتحقق المبادلة المالية، فيكون كل من المعوض والعوض حينئذ متحدين في الطرف ومتحدين في الجهة التي يخرجان حينئذ منها في المال. فأين حينئذ تحققت وتمت المبادلة المالية فيما بين المستأجر للأرض وبين مالك الأرض اللي هو صاحب البذر حسب الفرض في المال؟ سوف لا تتحقق هذه المبادلة المالية، وبالتالي حينئذ مفهوم وقانون المعاوضة سوف لا يتم في البين، و تبطل هذه المعاملة من هذه الجهة ومن هذه النقطة في البحث. إلا أن هذا الكلام واضح الدافع واضح الجواب في البحث، ونقطة ذلك لأن المبادلة يعني مثلا على سبيل الفرض سوف يدخل الأجرة في كيس المستأجر الأرض، رح يطلع له إذن مثلا حصة من الناتج، هذه بإذاء أي شيء، إذا شيء خرج حينئذ من الذي استأجر الأرض اللي هو بده يقوم بعملية، يعني هو بنعبر عنه بالمستأجر بلحاظ العين، وإلا هو أجير بلحاظ العمل في البيت، إنه هي أقرب إلى المزارعة منها أو إلى المزارعة اللي في علاقة عامل مع صاحب الأرض اللي بيكون هو المستأجر وهو الأجير في البيت، منها إلى إجارة الأعيان، لأن الفرض أنه هو قد استأجر حينئذ تلك العين حينئذ بحصة من الناتج، فالبذر مبذول من صاحب العين والناتج أيضا من صاحب العين، فأين يقع حينئذ قانون المبادلة والمعاوضة في البيع؟ الجواب عن ذلك أن هذا اللي استأجر الأرض اللي هو بحقيقة أجير في البيع، هذا سوف يخرج من كيسه العمد الذي يستصلح به الأرض ويزرع به حينئذ الزرع ويحرس الأرض وإلى آخره ويقوم بسقايتها وإلى آخرها من هذه حينئذ الوظائف، سوف يدخل في جاي به حينئذ حصة من الناتج. هلا المسألة الأخرى هو أن هذه الحصة من الناتج تكون موجودة بالفعل حين التمليك أو أنها مش موجودة وإنما موجودة وجود استقبال، هذا مطلب آخر أشارنا له ضمن الوجوه الأخرى، وإلا قانون المبادلة والمعاوضة حينئذ تام في البحث. فحينئذ هذا الإشكال لا يرجع لي محصري. بقي في المقام إشكال أخير أفاده المحقق العراقي قدس سره، وحاصل هذا الإشكال الأخير وهو أنه نحن سلمنا بأن المنفعة الاستقبالية تكون حينئذ لها متمولة وتكون مملوكة لمالك العين بتبع ملكية العين، ملك أولا وبالذات حينئذ العين، وثانيا وبالتبع حينئذ لتلك المنافع، سواء منها المنافع الفعلية أو المنافع الاستقبالية، بفارق أن المنافع الاستقبالية حينئذ لا تحقق للمملوك فعلا، وإلا الملكية حاصلة حينئذ من الآن لمملوك يحصل حينئذ في المستقبل، وإلا يكون موجود وجودا تقديريا بوجود حينئذ تلك العين في المحيط. كيف منقول مثلا بالنسبة لمنافع سكن الدار لعشر سنوات ولمئة سنة، ولذا تأجر مثلا هذه الدار بشكل لا يزيد على عمر حينئذ المتعاقدين، أعني من المؤجر والمستأجر، كذلك الحال هنا عينا بعين، كل هذا نحن سلمنا به. ولكن في قانون المبادلة المالية لابد وأن يكون العوضين موجودين بشكل مستقل ومنفصل عن عقد الإيجار، بحيث أن عقد الإيجار يقع في طول وجود هذين العوضين. في عندنا متعاقدين زيد وعمر، أجير ومستأجر أو مستأجر ومؤجر مثلا في البين اللي هو صاحب مثلا الدار، اثنينتهم موجودين ومستقلين، وفي عندنا العوضين موجودين أيضا، هيدا عنده الأجرة بجيبته وذاك عنده المنفعة حينئذ في تلك العين. هنالك ما في الإيجار نقول ذلك وفي البيع نقول ذلك، هنا كتاب موجود ودرهم موجود، البائع موجود مستقل والمشتري أيضا في البيع، في طول ذلك يقع حينئذ عقد البيع ومبادلة مالية بين شخصين موجودين قبل الإيجار قبل البيع، البيع بصير بطولهما وقبل حينئذ البيع يكون هنالك المالين موجودين في البيع. وهذا في البيع نقوله، في الإيجار في كل المبادلات المالية هذا الكلام نلتزم به. لكن إذا ما كان أحد العوضين ينوجد في طول المبادلة المالية، يعني قبل المبادلة المالية العوض مش موجود، وإنما ينوجد حينئذ العوض في طول المبادلة المالية في البنك، قطعا حينئذ لا تصدق المبادلة المالية في البنك. التفتوا، مش مسألة أن المنافع المستقبلية لا تكون موجودة إلا بوجود العين في المستقبل، إلا لا نلتزم بذلك، سلمنا بأن المنافع المستقبلية تكون موجودة بتبع وجود حينئذ العين، وجود أولا بالذات للعين لو قدر لها البقاء استقبالا في البين، وثانيا وبالتبع حينئذ لتلك المنافع في البين، وليس وزان المقام وزان اللي مثلا بده مثلا يجي يعمل حيازة حينئذ مثلا للمباحات، قبل حيازة المباحات لم يكن شيئا مملوكا له، بعد الحيازة تصبح حينئذ، لا ليس الأمر كذلك، هذه المنافع موجودة ومحققة ومقدرة في وعاء الواقع في البين، ولها حظ من الوجود طبعا لوجود تلك العين. لكن مالية أي شيء في البين وملكيته لا بد وأن تكون ثابتة بشكل مستقل وبشكل مفصول عن عقد المبادل، سواء في البيع أو في الإيجار، ولا يعقل أن تكون ماليته حينئذ في طول البيع أو في طول الإيجار، أو تكون ملكيته في طول البيع أو في طول الإيجارة في البيع. هنا أي شيء ملك صاحب الأرض اللي خلنا نفرض هو المستأجر في البيع، المستأجر ذلك العامل الأجير ليصب منفعة عمله في الأرض حتى يحصل حينئذ ذلك الناتج، أي شيء ملك حينئذ صاحب الأرض الأجير في البحر، وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى الأجرة التي هي أحد أركان المعاوضة هي أي شيء في أربح. الأجرة هي حصة من الناتج. هذه الحصة الناتج كيف نحصل عليها؟ نحصل عليها من خلال حينئذ استصلاح الأرض من شو الأخر، يعني من خلال شو عقد الإيجار. لو لم يكن لدينا عقد إيجار ومبادلة حينئذ تمت فيما بين الأجير والمستأجر في البيت، ما صب الأجير منفعة عمله في تلك الأرض، وبالتالي لم يحصل لدينا الناتج. نحكي بهالحص مش متوقف عليه، فيكون حينئذ هذه الأجرة اللي هي أحد ركني المعاوضة في البين حاصلة في طول المعاوضة، يعني قبل المعاوضة والمبادلة حينئذ ما في عنا حينئذ هذا الركن من أركان المعاوضة، لأنه هو أجرته شو حصة من الناتج، وليست أجرته مقطوعة في البين، وإنما هي حصة من الناتج في البين. وهذه الحصة من الناتج حصة طولية، لا طولية بمعنى أنها في طول الإيجار، في طول صب منفعة العمل وبذل هذا العمل في تلك العين حتى نحصل حينئذ على ناتج في البين. وصب منفعة العمل وبذل حينئذ هذا العمل في تلك العين هو في طول الإيجار. قبل الإيجار ما في عندنا حينئذ حصة من ناتج، وبالتالي ما في لدينا أجرة في البين. وهذا حينئذ مما لا يرجع لمحصل. لاحظوا، ليست المشكلة في أن المنفعة استقبالية ولا وجود لها بالفعل، لا. المنفعة تحققها أو عفوا الأجرة تحققها يكون في طول الإيجار، مع أن الفرض لابد وأن تكون الأجرة موجودة مستقلا وقبل حينئذ الإيجارة لحتى تصدق الإيجارة. ليش؟ لأن الإيجارة مبادلة مالية، مبادلة عوض بمنفعة في البين، أجرة بمنفعة أو منفعة مثلا بأجرة في البين. وهذا يفترض أنه يكون في المرتبة السابقة على الإيجارة التي مفهومها المبادلة المالية، أن تكون حينئذ كل من الأجرة والمنفعة مستقلة وموجودة، وبعدها بتتم المبادلة المالية. مش أنه بتتم المبادلة المالية بين شيء وشيء يكون تحققه في طول حينئذ هذه المبادلة المالية، وإلا من أين صدقت هذه المبادلة المالية. ثم يقول قدس سره أن بعض الروايات التي نهت عن إجارة الأرض بحصة من الناتج في البين حينئذ تشير إلى هذا المطلب، وهو أنه لا بد في قانون المبادلة المالية، لا بد في قانون المبادلة المالية من وجود ركني المبادلة اللي هو عبارة عن الأجرة والمنفعة قبل الإجارة، وفي طول حينئذ وجودهما تتحقق حينئذ الإجارة اللي هي مبادلة مالية. وأما إذا كان أحد العوضين أحد ركني الإجارة في البين لا تحقق ولا وجود له إلا في طول عقد الإجارة في البين، فحينئذ هذا الكلام لا نسلم به. ليست المشكلة حينئذ أنه متأخر زمانا أو لا، لا، سلمنا أن المتأخر زمانا يكون موجودا بتبع وجود العين حينئذ في البين، ولكنه صار هذا الناتج متأخر رتبة عن عقد الإجارة، مع أن رتبة الأجرة لابد وأن تكون متقدمة على عقد الإجارة لحتى يتحقق مفهوم المبادلة المالية. المشكلة في التأخر في الرتبة وليس التأخر الزماني حينئذ في البيت، رتبة الأجرة أن تكون متقدمة على الإجارة لحتى تتحقق مفهوم المبادلة المالية، في حين أنه في الفرض رتبة الأجرة سوف تكون متأخرة حينئذ عن المبادلة المالية وعن عقد الإيجار، وهذا مما لا يرجع لمحصل في البين. هذا حاصل ما ذكره المحقق العراقي في البين، وكلام حينئذ مستساغ وقابل حينئذ للالتزام به، وخارج عن كل اللي ذكره صاحب الجواب من أن الأجرة حينئذ غير موجودة لا في الخارج ولا في الذم، وخارج عن دعوة السيد الخوي أنه لابد من وجود حينئذ المالين، فإذا ما كان أحد المالين استقباليين فحينئذ لا يكون له وجود حينئذ بالفعل حتى يتم لدينا عقد الإجارة، حتى يشكل عليه بأن هذا وزانه وزان حينئذ منافع العين في البين يكون موجودا في ظرفه وفي المستقبل بوجود حينئذ تلك العين، ولو وجودا بالتبع في البين أولا بالذات للعين وثانيا وبالتبع بالنسبة لتلك حينئذ المنافع التي تكون له، ولا يقال ذلك بالنسبة لحيازة المباحات في المستقبل، حيث لا تكون تلك المباحات التي لم يحوزها في الفعل ويحوزها في المستقبل سوف تكون على ملك أنها تكون مملوكة من الآن، لا، وإنما تملك من حينها. هنا لا، حتى يقال بأن الملكية فعلية والمملوك يكون مثلا أمرا استقبالي، كل ذلك ليس هذا نظر صاحب العفو المحقق العراقي بشره، إنه نظر المحقق العراقي أن هذه المبادلة المالية فرع وجود المالين، يعني مترتبة على وجود المالين، متأخرة رتبة عن وجود المالين، هذا المعنى. فلا يعقل أن يكون أحد المالين وأحد العوضين اللي هو الأجرة متأخرة رتبة حينئذ عن مفهوم مبادلة، ليش؟ لأنه لا يتحقق ساعتها مفهوم مبادلة بأحد الطرفين حينئذ دون الطرف الآخر، كما أنه الإيجار ما تتحقق بأحد المتعاقدين دون الآخر، بالمستأجر دون الأجير أو بالأجير دون المستأجر، كذلك حينئذ مفهوم مبادلة لا يتحقق حينئذ بوجود أحد العوضين وأحد المالين دون المال الآخر، كل ذلك على مستوى الرتبة. هذا اللي يفهم من كلام المحقق العراقي، هذا الكلام لا بأس به أيضا في البين، يعني قابل للالتزام به. أسد هذه الوجوه وأتم هذه الوجوه ما ذكرناه من لزوم الغرري في البين، إن على مستوى الجهالة بحصول الناتج، وإن على مستوى حينئذ الجهالة بمقدار وكم الناتج في البين. والصحيح أن مشكلة حينئذ الغررية في البين لا تكون مخصوصة فقط بالبيع، بل تشمل حتى الإيجار. فالبطلان على مقتضى القاعدة أمر حينئذ صحيح وتام في البين. بعد ذلك ننتقل للبحث الثاني، وهي الروايات التي في الباب. أغلب هذه الروايات في الباب السادس عشر من أبواب المزارعة والمسقاط في البين، وهذه الروايات عديدة، وبعضها مثلا نهى عن أن يستأجر مثلا الأرض بحصة من الناتج لمفادها حينئذ هذا الشيء، بعضها حينئذ تام السند دلالته أيضا ظاهرة مش لح نقول حينئذ صريحة، والبعض الآخر حينئذ في البين في مشكلة حتى على مستوى السند والدلالة. في الباب السادس عشر من أبواب المزارعة والمسقاط الحديث السابع في البيان، روايات عديدة نحن نقرأ عليكم بعض تلك الروايات. الحديث السابع صفحة 210 وبإسناد إسناد الشيخ عن حسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرة اللي هو حميد بن المثنى الخياط اللي هو ثقة، قال سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال أصلحك الله، إنه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً، ولي أخ يلي ضيعة لنا، ضيعة اللي هو بستين في أماكن المزارع، وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام، ويؤاجر الأرض بالطعام، والطعام واضح اللي هو الفصل بالحنطة والشعير لأي القرآنية، طعام أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، اللي يفصل بالحنطة والشعير. يقول ويؤاجر الأرض بالطعام، فأما ما يصيبني، يعني اللي بيصلي فقد تنزهت، يعني تركت وابتعدت عنه مخط، فكيف أصنع بنصيب اليتيمين، إذا حصت اليتيم شو بعمل فيه؟ فقال عليه السلام أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه، أما إجارة الأرض بالطعام عن أن تؤجرها بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه، إلا أن تؤجرها بالربع والثلث والنصف. الحديث اللي هي شو؟ اللي هي لا المزيرة، هي المزارعة، ويعبر حينئذ عن المزارعة بالمؤاجرة، ليش؟ لأنه بترجع بحسب الروح إلى أن صاحب الأرض يبذل الأرض والبذر، والأجير حينئذ يصب منفعة عمله في البين، فبهذا اللحاظ والاعتبار عبر عنها بالمؤاجرة. فقال أما إجارة الأرض للطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف، وواضح أنه الإجارة الاصطلاحية ما بصح بأجر غير مقطوع في البين. الربع ربع قديش مش معلوم، بل لابد أن يكون الأجر مقطوع يعني معلوم في البين. فالنظر حينئذ إلى إجارة فيها مخاطرة اللي هي عبارة أخرى عن المزارعة في البحر. أولا الكلام في دلالة هذه في سند الرواية، وثانيا في دلالتها. إسناد الشيخ رحمة الله عليه إلى الحسين بن سعيد في المشكلة بالنسبة لابن، مش لابن الوليد محمد بن حسن بن الوليد، إلى ابن أحمد بن محمد، لأنه ما في توثيق إلا أنه ابن مرجع في البحر. واضح هاي المشكلة الأساسية اللي حينئذ فيه. هلا نحن بالتالي في عنا إسناد الشيخ رحمة الله عليه إلى الصدوق، وإسناد الصدوق إلى مين؟ إلى الحسين بن سعيد الأهواز، لأنه إسناد الشيخ إلى الصدوق لأنه هو بيروي عن الشيخ المفيد، الشيخ عن الشيخ المفيد عن الصدوق، والصدوق عن والده عن الحسين بن سعيد عن إلى آخره، لأنه بيمرق حينئذ بالسند كما مر معنا من فترة قريبة مش طويلة، مرق معنا أنه بالإسناد إلى الحسين بن سعيد أن إسناد الشيخ الصدوق رحمة الله عليه إسناده تام في البحر. إذا نحن بدنا نجي لنفس إسناد الشيخ، قلنا بأن فيه أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد في البين الذي حينئذ لم يرد فيه توثيق. أما إذا أخذنا بإسناد الصدوق إلى الحسين بن سعيد فأن الإسناد حينئذ تام، لأنه يرويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري عن الحسين بن سعيد في البين. وإسناد الشيخ رحمة الله عليه إلى الصدوق إسناد تام، لأنه يرويه عن المفيد عن الصدوق، بل اثنينتهم كانوا متقاربين في البين. اثنينتهم الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي قرأوا الرواية والشيء اسمه عند النجاشي كما مر معكم بالنسبة لترجمتهما. فأنتوا صح لح تراجعوا هلا إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد لح تشوف فيه حينئذ هذه المشكلة في البين. بس التعويض هنا وهذا أبرز مصادق حينئذ، التعويض يكون تام، ما فيش أي مشكلة من هذه الناحية. عن فضالة الحسين السعيد الأهواز الثقة، فضالة اللي هو فضالة بن أيوب أيضا ثقة، أبي المغرة اللي هو المثنى أو الحميد المثنى الحناط أو الخياط أيضا شو ثقة. فالرواية حينئذ تامت السنة في البين بهذه النقطة. الدلالة قوله عليه السلام لما سأله قال وهو يبيع العصير ممن يصنع خمرا، هذه ما خصناش فيه، ويؤاجر الأرض بالطعام، ويؤاجر الأرض بالطعام، فأما ما يصيبني فقد تنزحت، يعني ما بقرب صح ولو بنكتة أنه يبيع العصير ممن يصنعه خمرا، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه. هذا الشيء إجارة الأرض بالطعام، طعام مقطوع في البين مثلا طن من مثلا في الفرد من الحنطة في البين من الطعام اللي هو الحنطة أو الشعير، قال فلا تأخذ نصيب اليتيم منه، عبنا عن أخذ نصيب اليتيم منه. وإذا النهي ظاهر، أولا مش نهي إخباري إرشادي في البين، وإنما نهي مولى، وإذا النهي المولى الظاهر حينئذ في الحرمة في البين، إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف الحديث، يعني إلا أن يكون هنالك عملية مزارعة في البحر، وهذه المزارعة حينئذ لا بأس بها. أما إجارة الأرض بالطعام حينئذ هذه المزارعة. هل الرواية حينئذ مش واضحة بالطعام اللي هو الطعام من الأرض في البحر؟ لا في سؤال السائل ولا في جواب الإمام عليه السلام. ليش؟ في سؤال السائل ويؤاجر الأرض بطعامه، في جواب الإمام أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه. واضح. طيب هذا الطعام له عدة مصادر. في عنا حينئذ طعام اللي هو حصة من الناتج، وفي عنا الطعام حصة من ناتج أرض أخرى، وفي عنا مرة ثالثة لا طعام موجود عندنا شويل مثلا من الحنطة أو شويل مثلا من الشعير، طن من الحنطة أو طن من الشعير وموجودين ومحفوظين في قلبه، هل هذا القسم حينئذ من الطعام في البيت اللي هو موجود أيضا مشمول؟ أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه، تشمله أو لا في المقام بإطلاق؟ عم بيقول لا، أنه لا تؤاجر الأرض بالطعام مطلقا، سواء الطعام كان حصة من الناتج أو كان الطعام من أرض أخرى في البيت، أو كان الطعام لا موجود ومصبر قديمه ومشخص ومعين، مش على نحو الكل في المعين بل على نحو الشخص حينئذ في البيت. هم حينئذ ما عاد إلى ربط حينئذ في مطلبنا بالنسبة لهذه الرواية. وبالتالي ما يعني ما في نتمسك بإطلاق الطعام الشامل حينئذ للصور الثلاث. ليش؟ لأنه ساعتها ما عادش في فرق بين الطعام الموجود والطعام الذي سوف ينوجد في المستقبل في البيت، وبين الطعام الذي يكون حصة من الناتج والطعام الذي يكون مثلا من أرض أخرى في البيت لم تقع الإجارة حينئذ عليها. وبالتالي حينئذ هذه الرواية من هذه الجهة سوف تكون فيها مشكلة الإجمال من هذه الخصية من هذه الحيثية. ليش؟ لأنه لا شك ولا إشكال بأن إجارة الأرض بحصة مش من الناتج، بحصة من الطعام الموجود المحفوظ المعين المشخص، ما حد حينئذ ناقش به. بيجي مثلا وهذا ليش؟ لأن الطعام على سبيل الفرض أو فقل الأجرة ربما تكون نقدا درهما ودينارا في البيت، وربما تكون الأجرة مثلا عبارة مثلا عن طعام، ربما تكون الأجرة عبارة عن أن يعلمه مثلا قراءة القرآن، أي شيء حينئذ يمكن أن تفرض الأجرة، وليس بالضرورة الأجرة أن تكون من الدرهم والدينار. فالمنظور في سؤال السائل وفي جواب الإمام عليه السلام أن تكون الأجرة طعاما، مش الطعام اللي هو حصة من الناتج، ليس الظاهر بالطعام اللي هو حصة من الناتج في البيت. وبالتالي إذا شخص الطعام بذلك فبمناسبة مثلا الحكم والموضوع يحمل فلا تأخذ نصيب اليتيم منه، يحمل حينئذ مثلا على الكراهة ولو مثلا الإرشادي لكراهة مثلا المتاجرة مثلا بالطعام على مثل هذا النحو مثلا قد تحمل. إذا ما يرتبط بالنسبة للرواية الأولى سنتام بس الدلالة قاصرة. هلا دعوى الإطلاق في الطعام الشامل لكل هذه الصور في البين والمنهي عنه قطعا أحد صوره قطعا لا يكون محرما في البين، إنه أحد صوره أن يكون الطعام مشخص وموجود حينئذ في الخارج، وهذا لا يحرم حينئذ أن يجعل أجرة في إجارة الأرض في البين. الرواية الثانية هو نفس الباب، يعني الباب السادس عشر من أبواب أحكام المزارع والمساقات، الحديث الأول. الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقبل الأرض أو لا تتقبل الأرض بحنطة مسمات، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به. هذا الرواية الأخرى، ومضمون هذه الرواية نفس مضمون حينئذ تلك الرواية، بس بدل التعبير لا يعني بالمؤاجرة التعبير بالتقبل في البيت. والتقبل حينئذ مر معنا إذا تتذكر معنى سيال، يمكن أن يشمل الإيجار ويمكن أن يشمل أيضا المزارعة في البيت. يعني أن تتقبل الأرض بحنطة مسمات ما تعمل هذا الشيء، ولكن تقبلها بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس. يعني شو بالمزارع الحنطة مسمات إجارة، إلى أن التقبل المقصود منه الإجارة. التقبل بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به إشارة إلى أنه بالمزارعة في البيع، يعني عم ينهى عن أن يتقبل الأرض حينئذ بال يعني أن يؤاجر الأرض بحنطة مسمات في البيت، وعم يقول لا بأس ينفي البأس عنه، وعم بيجوز ويرخص بأن يزارع إذن هذه الأرض بحصة اللي هو النصف والثلث والربع والخمس في البيت. هلا لحتى يتم الاستدلال النصف والثلث والربع والخمس اللي هو من الحنطة، أي حنطة مش بحنطة نروح نجيبها من بار، وإنما من ماذا؟ من الناتج. فبدل تكون الحنطة المسمات من الناتج في البين، يعني كأنه قانون المقابلة في البيع، إلا أن هذا الكلام حينئذ غير تام في البيع. ليش؟ يعني بيقول لا تقبل الأرض بحنطة مسمات في البيع، مسمات مش بس مسمات يعني مثلا 100 كيلو، لا مسمات وكأنها أيضا شو مشخصة صارت في البيع، ولكن من نصف والربع يعني بحصة من الناتج في البيع. بل هذه أصلا لا ربط لها بما نحن فيه، إلى ربط بمسألة المزارع، وأنه في باب المزارعة الحصة من الناتج لا يعقل أن تكون مشخصة ومعينة، بل لابد وأن تكون الحصة من الناتج من قبيل الربع والنصف والخمس. ليش؟ لأنه إذا بحصة مسمات مثل 100 كيلو مثلا، 100 كيلو قام طلع الناتج قديش؟ 100 كيلو في البيت، شو رح يطلع لصاحب الأرض؟ وإذا مما لا يرجع لمحصن. ليش؟ لأنه خلاف ما هو القانون في المزارع والمساقات والمضاربة، أن كل حصة من الناتج لابد وأن توزع بينهم بنسبة ما تشارطا من الربع والنصف وإلى آخره. أما أن يكون ناتج وما بيطلع لا لصاحب الأرض مثلا أو للمزارع أو للمساقي أو للمضارب العامل في باب المضارب يطلع له أي حصة في البيع، هذا خلاف القانون الموجود في هذه العقود الثلاثة في البين، ولذا تكون أجنبية تامة السند في البين، بس دلالته مربوطة ببحث المزارعة ولا ربط لها بما نحن فيه، والتتمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله.